طرح لنا عند آيات أخرى من سورة الصافات المباركة، وآيات هذه الحلقة هي 50 حتى 61. في البداية نستمع معا إلى تلاوة الآيات 50 إلى 53 من هذه السورة المباركة.
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون.
مستمعين الكرام، عباد الله المخلصون الذين استعرضت الآيات السابقة النعم المادية والمعنوية التي أغدقت عليهم كالفاكهة والحور والكأس المعين الذي يطاف به عليهم والسرر المتقابلة التي يجلسون عليها والأصدقاء الطيبين الذين يجالسونهم ويتحدثون معهم، وفجأة خلال جلسات سمرهم في الجنة يتذكرون أصدقاءهم في الدنيا، أصدقاءهم الذين انفصلوا عنهم في الطريق ولم يجدوا لهم أي أثر في الجنة، فيسعون إلى معرفة مصيرهم. ففي الوقت الذي كانوا فيه منشغلين بالحديث والسؤال عن أحوال بعضهم البعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، صدق الله العلي العظيم. فجأة خطر في ذهن أحدهم أمر، فالتفت إلى أصحابه قائلاً: لقد كان لي صديق في الدنيا، قال قائل منهم إني كان لي قرين، صدق الله العلي العظيم. ومع الأسف فإنه انحرف عن الطريق الصحيح وصار منكرا ليوم البعث، وكان دائما يقول: هل تصدق هذا الكلام وتعتقد به؟ يقول: أئنك لمن المصدقين؟ صدق الله العلي العظيم. تحفل هذه الآيات بمواعظ منها لا يمنع الإسلام مجالسة أفراد غير مؤمنين أو الذين ليس لهم إيمان راسخ بالمبادئ الدينية شريطة أن لا يتأثر بهم الفرد، خاصة مع استطاعة الفرد على القيام بدعوة هؤلاء إلى الدين والصراط المستقيم أو الرد على شبهاتهم. يفتقد المكذبون بيوم الدين لأي دليل عقلي أو تجريبي على ما يكذبونه، وكل ما لديهم ليس إلا التكذيب واستحالة حدوث يوم القيامة. يتذكر الإنسان في القيامة ما حدث له في الدنيا وهو يتحاور بشأنها مع رفقائه في الجنة. والآن ننصت خاشعين إلى تلاوة الآيات 54 حتى 57 من سورة الصافات.
قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
في هذه الآيات يخاطب المؤمن أقرانه من أهل الجنة الذين كان يتحدث إليهم بالقول: ليتني أعرف أين صديقي الآن وفي أي ظروف يعيش، ويضيف: أيها الأصدقاء، هل تستطيعون البحث عنه ومعرفة حاله؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ صدق الله العلي العظيم. وأثناء بحثه عن قرينه وصديقه ينظر إلى جهنم ويرى فجأة صديقه وسط جهنم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. صدق الله العلي العظيم، أي في وسط النار، فيخاطبه قائلا: أقسم بالله لقد كدت أن تهلكني وتسقطني فيما سقطت فيه. قال: تالله إن كدت لتردين. صدق الله العلي العظيم. ولولا التوفيق الإلهي الذي كاد رفيق دربي، ولطف هدايته الذي كان الموجه لي، لكنت الآن معك في جهنم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. صدق الله العلي العظيم. نستلهم من الآيات دروسا وعبرا نذكر منها: استلهاما من الآيات القرآنية، فإن أصحاب الجنة مشرفون على أهل النار وهم يتطلعون على أخبارهم وأحوالهم، لا إشكال في مجالسة المنكرين للدين فيما لو لم يتأثر بهم الإنسان. وفي الوقت نفسه، فإن الرفقة مع هؤلاء أمر خطير إن لم تشمل الإنسان رأفة الله ورحمته، لأن التأثر بحديثهم أمر سهل، الأمر الذي يسبب في دخول الإنسان إلى جهنم وأن يحشر مع رفقاء السوء. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات 58 حتى 61 من سورة الصافات المباركة.
أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون.
وهنا يلقي هذا الفرد نظرة أخرى إلى صديقه في جهنم ويقول له موبخا إياه: ألم تكن أنت القائل في الدنيا بأننا لا نموت؟ أفما نحن بميتين؟ صدق الله العلي العظيم، سوى مرة واحدة في الدنيا وبعدها لا حياة أخرى ولا عذاب. الآن انظر ولاحظ الخطأ الكبير الذي وقعت فيه، فبعد الموت كانت هذه الحياة، وهكذا ثواب وعقاب. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. صدق الله العلي العظيم، أي لمثل هذا فليعمل الناس، ومن أجل نيل هذه النعم فليسعى الساعون. وإلى بعض من تعاليم هذه الآيات: لا يرى أصحاب الجنة الموت والإنعدام، إلا أن أصحاب النار لا يموتون من شدة العذاب، بل يعيشون فيها ليعذبوا. تتجسد السعادة الحقيقية في حفاظ الإنسان على نفسه في البيئات الفاسدة من الانحراف والانجرار وراء ما سوى الله تعالى. في نهاية هذا البرنامج نشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد مدقت النبضات.
فلا أنت خالقنا
تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات. دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات. فلأنت راحمنا يا سامع الدعوات.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.
دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلأن
أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم أسبوع الوحدة الإسلامية. أحبتي لحظات، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. كونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. عند الساعة 12:16 تستمعون إلى برنامج روح ورضوان. مكارم الأخلاق يأتيكم عند الساعة 12:30. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة. على رأس الساعة أي في الساعة الواحدة تماما نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 1:05. قوافي الوجد يأتيكم عند 1:50. في تمام الساعة الثانية موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25. عند 2:49 تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. في تمام الساعة 3 نشر موجز للأنباء، صفحات من التاريخ يأتيكم عند 3:06. عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، دمتم سالمين وفي أمان الله.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني.
روح ورضوان نفحات من المناجات السجادية 15.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بعد أن أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسود الوجوه التي خرت ساجدة لعظمته، ولا يمكن أن يعذب الأرجل التي سعت في عبادته، بدأ يتدلل على الله تبارك وتعالى. يعني كأنما بعد أن استغرق في المناجات أشفق أولا بتلك الاستفهامات، تمنى أن لا يكون قد ولد وقد جاء إلى هذه الدنيا، بعد ذلك أشار إلى تلك الأمور التي يمكن أن تنقذه، وهي السجود لله، النطق بجلال الله وذكره وتوحيده، الماشي لعبادته وفي طاعته، رفع الأكف في دعائه ومناجاته. بعد أن ذكر هذه الأمور، كأنما من جراء الاستغراق في آلاء الله تبارك وتعالى وفي ملك الله وملكوته أخذته الجذبة الإلهية، فأصبح مثل الذي لا يرى بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاباً، فقال لله تبارك وتعالى: إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك. لاحظوا، هذا خطاب العاشق الولهان الذي تكسرت كل الحواجز بينه وبين معشوقه، وذابت كل الحجب بينه وبين من يحب. إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك. هذا الدعاء لا يعني أن الإمام يقترح، وإنما هو في ضمن تعداد آلاء الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته، كأنه يقول: إلهي من نعمك أن أبواب رحمتك لا تغلق على موحدك. أولست القائل ورحمتي وسعت كل شيء؟ أولست أنت الرحمن الرحيم؟ في كثير من السور في كل سورة أنت الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه الصفة الإلهية التي تعني انفتاح باب الرحمة لكل أحد فضلا عن الموحدين، يعني إذا كان ذلك الشخص من الموحدين فبطبيعة الحال لن يغلق باب الرحمة في وجهه. إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك، ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك. كذلك صفة أخرى، يعني وإنك أنت لا تحجب من يشتاق إلى النظر إليك عن ذلك الجمال وذلك البهاء، وكل بهائك بهي وكل جمالك جميل. الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يحتجب عن الخلق. زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول في دعاء أبي حمزة الثمالي: وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. فإذا كان هؤلاء الخلق من المشتاقين لله، فإن المشتاق لشيء يعمل لكي يصل إلى ذلك المشتاق إليه، فلا شك أن يكون هذا المشتاق يعمل بما يحقق صدق شوقه وبما يثبت صدق حبه، وبالتالي لن ينحجب الله سبحانه وتعالى عنه. ومن هنا نجد أن المحبين يرون الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول بأن المحب عندما يأخذه الوجد لا يرى شيئا غير محبوبه، يرى محبوبه فقط. لذلك يقولون بأن زليخة حينما شغفها يوسف حبا أخذت تتحدث باسم يوسف بمناسبة وبغير مناسبة، لأنه قد هيمن على قلبها وسيطر على قلبها بحيث عماها عن ما سواها. ومن هنا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: حب الشيء يعمي ويصم. في الحقيقة وإن كان هذا التعبير لا يليق بمن يحب الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب الله فإنه يكون ماذا؟ يكون سمعه سبحانه وتعالى الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. ولكن هذه الرواية تريد أن تتحدث عن أن من استوعب الحب قلبه ومن استغرق عليه الحب فإنه لا يعرف شيئا سوى الحب ولا يعرف شيئا سوى المحبوب. ثم أيضا يتدلل تدللا آخر فيقول: إلهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك. أيضا هنا استفهام يراد به النافي، يعني أنك إذا أعززت شخصا بتوحيدك إنما جعلته عزيزا لأنه وحدك ولأنه أخلص في توحيدك، فمن المحال أن تذله بعد ذلك بمهانة هجرانك، بأن تجعله والعياذ بالله مشركا بك أو ملحدا أو كافرا بك. وضمير انعقد، يعني أنت بفضلك جعلته ينعقد على مودتك، كيف تحرقه بحرارة نيرانك؟ إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك. الآن الإمام عليه الصلاة والسلام كأنه ينتقل من بحر من أبحر صفات الله تبارك وتعالى إلى بحر آخر من هذه البحور المتلاطمة التي تعج بالصفات والتي تمتلئ بالجمال وبالكمال وبالجلال. يقول: إلهي أجرني من أليم غضبك. وهذا صفة الإنسان الخائف الذي كما قلنا لو أنه جاء إلى الله سبحانه وتعالى بعمل الثقلين لبقي مع ذلك خائفا مشفقا. من هنا قال: إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجني برحمتك من عذاب النار. لاحظوا هذه الصفات كلها تتناسب مع حالة من الرحمة. يا حنان تتناسب مع أن يحن الله سبحانه وتعالى، أن يمن الله عليه، أن يرحمه. بعد ذلك يقول يا جبار. هنا الاستعانة بهذا الاسم لكي يكشف عن قدرة وعن جبروت يستطيع به صاحبه أن ينقذ السائل. فلذلك قال يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار، نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، متى إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالت الأحوال وهالت الأهوال، وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني.
روح ورضوان
يا أنسي لدى الشجن، أحبك.
نفحات من المناجاة السجادية الخمسة عشر.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال علي بن الحسين عليه السلام: فأما حق الله الأكبر فإن تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها. هذا النص ورد في رسالة الحقوق لإمامنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وهذه الرسالة من جملة الرسائل القيمة التي تركها لنا الإمام زين العابدين، وحبذا للمؤمن أن ينظر في هذه الرسالة وفي هذه الحقوق لما لها من الأهمية. وابتداء تتفاوت الحقوق بتفاوت أربابها وقيم عطفهم وفضلهم على المحسنين إليهم. فللصديق حق معلوم، ولكنه دون حق الشقيق البار العطوف الذي جمع بين آصرة القربى وجمال اللطف والحنان. وحق الشقيق دون حق الوالدين لجلالة فضلهما على الولد وتفوقها على كل فضل. وبهذا التقييم ندرك عظمة الحقوق الإلهية. في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن الحقوق الإلهية على الإنسان، وبهذا التقييم ندرك عظمة الحقوق الإلهية وتفوقها على سائر الحقوق، فهو المنعم الأعظم الذي خلق الإنسان وحباه من صنوف النعم والمواهب ما يعجز عن وصفه وتعداده. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يستطيع الإنسان حد تلك الحقوق والاطلاع بواجب شكرها إلا بعون الله وتوفيقه. وأول حق من هذه الحقوق بعد إحراز الإيمان بالله والاعتقاد بوحدانيته واتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما لا يليق بجلال ألوهيته، أول حق والعبادة. ولذا أشار الإمام زين العابدين عليه السلام قال: فأما حق الله الأكبر فأن تعبده لا تشرك به شيئا. ما هي العبادة؟ العبادة لغة هي غاية التذلل والخضوع، لذلك لا يستحقها إلا المنعم الأعظم وهو الله عز وجل. واصطلاحا يطلق على العبادة هي المواظبة على فعل المأمور به. وناهيك في عظمة العبادة وجليل آثارها وخصائصها في حياة البشر، إن الله عز وجل جعلها الغاية الكبرى من خلقهم وإيجادهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبديهي أن الله تعالى غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيعين وعبادتهم، ولا تضره معصية العصاة وتمردهم، وإنما فرض عبادته على الناس لينتفعوا بخصائصها وآثارها العظيمة. ومن هنا قال الإمام زين العابدين في رسالة الحقوق: إذا فعلت ذلك بإخلاص، يعني عبدت الله عز وجل، الله يجعل لك أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. وهذه في الحقيقة لو لم تكن للعبادة إلا هذه القضية ويكفي الإنسان. ماذا يريد؟ يريد أن يكفيه الله أمر الدنيا وأمر الآخرة. فإذا العبادة في الحقيقة شيء مهم يحتاج الإنسان في حياته وفي مسيرته إلى الله. ومن هنا العبادة تعد من أكبر العوامل على التعديل والموازنة بين القوى المادية والروحية التي تتجاذب الإنسان وتصطرع في نفسه، ولا تتسنى له السعادة والهناء إلا بتعادلها. تعادل الجانب المادي مع الجانب الروحي، والجانب الروحي تحقق العبادة والعبودية لله. ولذلك نلاحظ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة هم من أعبد الناس لله تبارك وتعالى. كان أمير المؤمنين لا يفتر عن ذكر الله. في يوم من الأيام جلس عند الحلاق ورأى الحلاق أن شفتي أمير المؤمنين تتحركان، فقال: لو سكت عن ذكر الله حتى أقص شيء منه. قال: العمر أقصر من ذلك، هذا النفس الذي أتنفس أنا أريد أن يشهد لي أني ذكرت الله عز وجل، هذا النفس إذا خرج بعد لا يعود. هكذا عندهم شوق وتوجه إلى الله وإلى عبادة الله. كانوا يسهرون الليل، كانوا يناجون الله عز وجل. هذه المناجات التي تقرأ في شهر شعبان ليالي، ومن جملتها: إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. ولذلك نلاحظ الآن مراقد الأئمة عليهم السلام، شوف، لا تخلو من مصل من ذاكر لله. انظر إلى ضريح الإمام علي بن موسى الرضا، وادخل في آناء الليل أو أطراف النهار، تجد ذلك المكان مزدحم بالمصلين وبالمستغفرين وبالذاكرين إلى آخره. وهكذا امضي إلى النجف الأشرف، امضي إلى كربلاء، إلى بغداد، حيث مراقد الأئمة عليهم السلام. وهذا في الحقيقة إنما دل على شيء، إنما يدل على عبوديتهم لله تبارك وتعالى. هذا الحق الأول، حق العبادة. والحق الثاني هو حق الطاعة. الطاعة وهي الخضوع لله عز وجل وامتثال أمره وامتثال جميع أوامره ونواهيه. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وورد في الحديث عن الإمام الحسن الزكي المجتبى: وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. وقال الصادق: اصبروا على طاعة الله وتصبروا عن معصية الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى فلست تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأتي فلست تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبط. إذن ينبغي للإنسان المؤمن أن يتوجه بكله إلى الله تبارك وتعالى، وينشغل في الطاعة في هذه الفترة المحدودة من عمر الإنسان، ومن هنا يستغل الأوقات الشريفة. نحن في شهر الرسول صلى الله عليه وآله وعلى أعتاب شهر رمضان، وهو شهر الله، فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة في طاعة الله. في دعاء الإمام زين العابدين حينما يدخل شهر رمضان يقول: وهذا شهر الطاعة، جعلنا الله وإياكم من المطيعين إن شاء الله. الحق الثالث: الشكر لنعم الله عز وجل، وهو الشكر عرفان نعمة المنعم وشكره عليها واستعمالها في مرضاته. والشكر خلة مثالية يقدسها العقل والشرع ويحتمها الضمير والوجدان إزاء المحسنين من الناس، فكيف بالمنعم الأعظم الذي لا تحصى نعماؤه ولا تعد آلاؤه. من أجل ذلك حثت الشريعة على التحلي به في نصوص عديدة من الآيات والروايات، ومن جملة هذه النصوص ما ورد عن الإمام الصادق: من أعطي الشكر أعطي الزيادة. يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين لنعمائه ومن المطيعين لله عز وجل حق طاعته ومن العابدين له، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
حل عظمة بالأمس امسح عنه خذلاني، إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني. حل عتمة بالأمس امسح عنه خذلاني، إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني. سامحني إن كنت السالك في درب زين عصياني، وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى، وأنا عصفور أعمى من كل سماء.
سماء يرمى لن يلقى غصنا إما تعفو عن عبد جاني لن يلقى غصنا إما تعفو عن عبد جاني وشدت فؤادي كالشمس إلهي أشكو بالأمس كي تمحى العتبة بالأمس امسح عنهم خذلاني إن كان كتابي كالليل يدعيني ينبئ بالويل وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني.
That hour of need when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my to be with you.
Allahumma salli ala sayyidina Mustafa
Mustafa
ala habibika nabika Mustafa.
Tu amadi dar ooj-e gham-ho sedaat kardam onja budi bedun tu ma'naye om chiz دانم اسراری از غیب خواهم رضای تو جانم فدای تو دلم میخواد که باشم با تو خسته ام از دنیا از این
اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى.
Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, ya رسول الله. You came to me, and I love me. Need you more than ever, ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. To be with you.
Allahumma salli ala sayyidina Mustafa
Mustafa
ala habibika nabika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa
Mustafa
ala habibika
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم يتحدث عن حسن الخلق، مع ملاحظة أن المبادئ الإسلامية في التعامل الاجتماعي تظل من الإلحاح إلى درجة أنها تزاحم الممارسة الشعائرية من صلاة وصيام ونحوهما، وهي مبادئ طالما حاول علم النفس الأرضي أن يرشد إليها في العبادات النفسية لمعالجة السلوك وجعله متسما بما هو سوي، ولكن دون أن ينجح في ذلك بسبب بعده عن السماء وعدم امتلاكه للمبادئ التي رسمتها التوصيات الإسلامية وفي مقدمتها حسن الخلق، أي جعل الشخصية هينة لينة تهش وتبش وتبتسم وتصفح وتنجز حاجات الآخرين. المهم، الحديث أعلاه يشير إلى أن هذا النمط من التعامل الاجتماعي مع الآخرين وهو حسن الخلق يتماثل في الثواب المترتب عليه مع الشخصيات العبادية التي تصرف عمرها في قيام الليل وصوم النهار، وهو تشبيه عملي يحسن بنا أن نسلط الإضاءات عليه. إن التشبيه مستمعين الكرام أي مقارنة شيء بآخر، إما أن يكون عمليا أو تخيليا. فالتخيلي هو أنك تشبه درجة الشخصية ذات الخلق الحسن بالشخصية الصائمة القائمة. أما التشبيه العملي فلا تشبيه فيه، بل هو مماثلة بين الشيء ومثيله، ألا وهو حسن الخلق وصيام النهار وقيام الليل. ولذلك عبر الحديث عن هذا التشبيه العملي بعبارة درجة، أي أن درجة الشخصية الأخلاقية هي درجة الصائم القائم وليست شبيهة بها كما هو واضح. نخلص مما تقدم عزيزي المستمع بأن النكتة البلاغية في هذا النور المنبعث من أحاديث المعصومين عليهم السلام هي أن بلاغة المعصومين عليهم السلام لا تختلف عن العصمة العامة التي تغلف شخصيتهم، أي كما أنهم معصومون من الذنب ومن الخطأ مطلقا، كذلك معصومون في كلماتهم الفنية. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله حينما قارن بين الشخصية الحسنة في أخلاقها وبين الصائمة القائمة إنما ساوى بينهما من حيث الدرجة دون أن يبالغ أو ينتقص من أحد طرفي التشبيه، وهذا هو العصمة البلاغية بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أن نكون حسني الأخلاق، إنه سميع مجيب. ومسك ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا لنص الحديث الشريف الذي استنرنا به آنفا، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
مولاي صل وسلم دائما دائما دائما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد
سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله كلهم.
مولاي صلي
دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله
كلهم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي